إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
بل أحياء.
الإعداد عبد القدوس المحبشي.
التقديم أحمد علي السياني.
تجسيد الشخصيات أسعد الشعبي.
التنفيذ محمد حسين القاضي.
إخراج حامد الكحلاني.
الأعزاء والعزيزات مستمعين الأحبة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا إلى لقاء جديد من برنامجكم اليومي بل أحياء. حلقتنا لهذا اليوم خاصة ومميزة، ضيفنا لا يزال اسمه وصورته أيقونة الرعب في قلوب اليهود الصهاينة، نكل بهم أشد تنكيل ووعد بمعركة كبرى تهز الكيان المحتل، وأوفى بوعده في 7 أكتوبر 2023 بطوفان هادر لم يشهد له مثيل. ومهما ارتكب العدو الصهيوني المجرم من مجازر وجرائم في حق المدنيين، لكنه سيظل ذلك الخاسر، ذلك الخاضع لإرادة الأمة وإرادة الشعوب. ضيفنا اليوم يحيى السنوار، مرحبا بكم. مرحبا بك أيها المقاوم البطل الأخ أبو إبراهيم يحيى السنوار، مرحبا بك معنا في هذا اللقاء الافتراضي.
في البداية أتوجه لكم بالتحية وبالإجلال وبالإكبار، وشكرا لكم، شكرا لإذاعة صنعاء، وشكرا لك يا أحمد.
سيدي الفاضل، لو حدثتنا عن بداياتك التي لا نعرف عنها الكثير، يحيى السنوار أبو إبراهيم هذا المجاهد من هو؟
أولا أبدأ أتكلم على عائلتي. عائلتي نزحت من مدينة عسكلان إلى غزة، وأنا ولدت في مخيم خان يونس عام 1962. والدي اسمه إبراهيم حسن السنوار، كان صاحب دكان متواضع، وكنت أنا وأخي زكريا نساعده في الدكان عشان الحياة كانت صعبة في الملاجئ.
بالنسبة للدراسة الابتدائية أتممتها، والثانوية أيضا في مدرسة خان يونس، حدثنا ماذا بعد الثانوية؟
بعد الثانوية التحقت بالجامعة، مثلي مثل كثير من الأخوة الأبطال المجاهدين، خصوصا في صفوف حركة حماس. الجامعة الإسلامية كانت منبر للعلم من الجهاد، وفي بداية الشباب مع مجموعة من الزملاء من خان يونس التحقنا بالجامعة، والحمد لله تخصصت في مجال العلوم، طبعا في كلية العلوم، بس نتيجة انشغالي بأعمال المكاومة الإسلامية اضطريت أني أنتقل لقسم اللغة العربية.
كنت أنت من أبرز المدافعين عن المقاومة، يقال إنك فيها تعرفت على زملائك في الجناح العسكري بعد ذلك، لماذا اخترت قسم اللغة العربية بعد أن كنت في كلية العلوم بالتحديد، وماذا عملت بعدها؟
الصراحة كان تخصصي مجال العلوم مناسب لهوايتي، لكن نتيجة انشغالي والمجال هذا يحتاج تفرغ اضطريت أني أنقل إلى قسم اللغة العربية، وتفرغت بعد ما أخذت البكالوريوس للعمل الطلابي، عينوني مسؤول على الأنشطة الطلابية والأنشطة الثقافية والأنشطة الرياضية، كنت عضو في اللجنة الفنية في الكتلة الإسلامية. طبعا
ظهرت عليك سيدي الفاضل ملامح القيادة الميدانية والعسكرية في مرحلة الشباب، كنت تتحرك بشكل مستمر ودؤوب في جميع الأنشطة ومطلع على جميع المستجدات على الساحة، فما سر هذا النشاط؟
ما يحتاج السؤال هذا، السر هو الاحتلال. الاحتلال يخليك ما تنام ليل ولا نهار، لازم تقاوم المحتل. الاحتلال من يوم دخل، من يوم عرضت نفسي، وأنا عاهدت نفسي على أني أكون جندي وأروض نفسي وأدربها في سبيل القضية والتحرير من المحتل.
نعم، وأسستم حركة وجهاز مجد، حدثنا عن ذلك التأسيس وعن هذه عن هذا التأسيس العظيم في هذه المرحلة.
بصراحة في حركة حماس الموضوع الأمني يشغل حيز كبير من الحركة وكبير من المقاومة، ولا بد من وجود الجهاز الأمني، فأسسنا جهاز مجد، جهاز منفصل، وكان الشيخ صلاح شحادة قد أسس جهاز مدماك. وبعد استشهاد الشيخ صلاح شحادة قررت أنا أكمل البناء وأتعمق في هذا الجانب، وتبلورت الفكرة في رأسي وأسست جهاز الأمن اللي سميناه مجد.
مجد، نعم. طبعا من المؤكد أنك واجهت صعوبات جمة في تحقيق هذا الإنجاز الهام للمقاومة. يا أبو إبراهيم، كيف واجهت هذه الصعوبات؟
أولا يا أحمد، لازم تعرف أنه العمل الأمني مش بس خطير جدا، كمان مرهق جدا.
صحيح.
وبالفعل بدأنا نتابع العملاء اللي يشتغلوا مع الاحتلال، نراقبهم تحركاتهم، ووضعنا ملف خاص لكل عميل، وتم خطف بعضهم وتم التحقيق معهم، وحاولنا طبعا نردع بعضهم وحاولنا نرجع بعضهم للصواب.
ومن هنا بدأ العدو بالتركيز عليك وعلى تحركاتك، وجاءت مرحلة الاعتقالات، فحدثنا عن ذلك كيف كان.
لما تسرب الخبر وعرفوا المحتل الصهيوني، عرفوا انه عندنا جهاز مجد، الكيان الصهيوني اصيب بالشلل وبالفزع، خاف خوف شديد، لانه فقد عيونه في الداخل، فقد العملاء اللي يمدوه الاخبار واللي بيرصدوا تحركات حركه حماس وتحركات كل التكتلات الفلسطينية المقاومة.
نعم. وبعدها اعتقلت وحكم عليك بأربع مؤبدات كما حكم الاحتلال والكيان الهش المؤقت. أربع مؤبدات، ربما وربما أكثر من أربع مؤبدات.
أكثر يا أحمد، 450 سنة.
أوه، وتعتبر هذه
أحكام صدرت بحقي مكتوبة وبنص قضائي. 450 سنة،
مدة خيالية،
مدة خيالية،
مدة منهية لآمال وطموحات أي إنسان.
المحتل أراد أنه أصلا يوقف مسيرتي الجهادية، بس يعني خاب وخسر، والحمد لله لم نصب لا بالخنوع ولا بالخوف حتى وإحنا داخل المعتقل. كانوا الشباب يعني كتلة من النشاط والحيوية والجهاد، وأيقونة من الصمود، صمود أسطوري يشابه إخواننا في اليمن، ربي يحفظهم.
تعرفت سيد الكريم لوعكة صحية وأنت داخل معتقل، داخل سجن العدو الصهيوني، وظهر ورم في الدماغ، وقام الاحتلال بعملية استئصال الورم. طبعا حدثنا عن هذه المرحلة الحرجة التي مرت عليك، شفى الله السامعين.
أول شيء لازم تعرف أنه الوعكة الصحية اللي تعرضت لها بأمر الله.
الله.
ولما أزيل الورم بأمر الله، لأنه ربك مقدر لي أني أستمر وأعيش عشان أنغص العدو الصهيوني.
الله.
فغصبا عنهم بإرادة الله وأزالوا الورم، بس ما هو حب فيني، من أجل الحفاظ على الهدوء في إدارة السجون، يكون السجن بدون مشاكل، هذا ما كان يهمهم، عدم حدوث ثورة وتمرد، ولكي يظهروا للعالم بأنهم دولة إنسانية. في المقابل أرادوا أنهم يستغلوا الورقة هذه ويلعبوا بها بشكل دولي.
وبعد سجن ما يقارب 24 عام، زادت حكمته وحنكته وثقافة أبو إبراهيم الذي لم تكن قد تزوجت أنت حينها، وقد قاربت 50 العمر، فجاءت الفرحة الكبرى، خرجت في عملية تبادل الأسرى بعد خطف الجندية الإسرائيلي. حدثنا أبو إبراهيم عن ذلك.
هذا قدر ربنا، والحمد لله كنت مؤمن بقضاء الله، أيقنت أنه راح أكمل المسيرة وراح أنال كل شيء تمنيته من الله سبحانه وتعالى، وهو الشهادة في سبيل الله. فكتب الله لي الخروج، وكتب الله لي أني أكون أن أعود إلى صفوف المجاهدين وأن أنكل في أعداء الأمة الإسلامية اليهود.
نعم. وأيضا لم تحسب لي السن حساب.
أكيد، يعني حتى لو كان عمري 50 سنة، يعني هذا بالنسبة لي سن الشباب، ما دام أنه شعلة الجهاد في قلبي مستعرة لا يمكن أن تنطفئ، فالعمر ليس له وزن ولا قيمة.
الله. يقال أنك حددت القائمة وفاوضت على الخروج من داخل السجن، وحين خرجت عينت رئيسا لحركة حماس في غزة. أخبرنا عن هذه المرحلة الجديدة من حياة أبو إبراهيم يحيى السنوار.
الحمد لله كان وما يزال قضايا أمتي الإسلامية وقضايانا الوطنية في فلسطين أكبر اهتماماتي، وأصبح الأمر أكبر مما كان، وكان هاجس التحرر من المحتل والمقاومة في وجه العدوان، وكانت هذه المسألة بالنسبة لي على أشدها في عام 2012، وزاد تسلط العدو الإسرائيلي أكثر وأكثر، أكثر عنف، أكثر إجرام، وزادت المجازر، وكان لابد أنه يكون لي موقف في هذه المسألة.
إذن حدثنا عن معركة سيف القدس في عام 2021، ما طبيعتها وما ظروف هذه المعركة؟
سيف القدس جاءت طبعا دفاع عن قضايانا وعن قدسنا وعن المقدسات اللي انتهكها العدو الإسرائيلي المحتل، وهو اللي أرادها حرب دينية، وإحنا حذرناهم عبر قائد الجناح العسكري أبو خالد محمد الضيف رحمة الله عليه، حذرهم وأنذرهم بالخروج من المسجد الأقصى وترك السكان في منازلهم، ولما انتهت المهلة قمنا بإطلاق الصواريخ بشكل كثيف وقوي. بعدها طبعا بدأ العدو المحتل الغاصب يقصف غزة، واستشهد هذه المرحلة أكثر من 200 فلسطيني من إخواننا، بس معظمهم مدنيين
رحمة الله عليهم. أبو إبراهيم، أخيرا وعدت بعملية، وعدت بطوفان يهز كيان المحتل.
أي يا رب.
كيف خططتم لهذا؟
وعدنا ووفينا والحمد لله.
الله الله.
ووفينا مع أهلنا في فلسطين، وفينا مع أخواننا وأمتنا، وقضيتنا المركزية قضية فلسطين، أمتنا العربية والإسلامية. يوم 7 أكتوبر كان رد، وأكبر رد على انتهاكات الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، مصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولى الكبلتين وثالث الحرمين الشريفين. والحمد لله طوفان الأقصى هز العالم كله، ما هو بس إسرائيل.
القائد يحيى السنوار كان في مقدمة الصفوف جنبا إلى جنب مع المقاتلين الأبطال، وهو في 62 من عمره. القائد السنوار ختم له الله الحياة بأروع الخواتم، وكلنا شهدنا تلك اللقطات البطولية للشهيد السنوار. فنم قرير العين أيها البطل، فلم ولن تمت، بل أنت حي ترزق عند الله. وقد استشهد والعالم أجمع يسمعه وهو يقول:
وقد حفظت قول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ إن يومين، يوم مكتوب فيه الموت ويوم مش مكتوب فيه الموت. يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه ولا حد في الدنيا رح يقدر يقتلني، يوم هو مش مكتوب علي الموت. ومن المقدور لا ينجو الحذر، وإذا مكتوب لو في بطن الأرض 1000 ميل سيقتل.
إلى أن نلقاكم في حلقة الغد، دمتم وسلام الله عليكم.
قدمنا لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية برنامج
بل أحياء.